الحياه معشب نحن الى ماضي دوما فنطرب
سلام على الامس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت امانيه تطرب
سوانح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في ارجائها ونغرب سوانح ذكرى نستظل بظلها نشرق في ارجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات. في الحلقة الماضية توقفنا عند سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسنستكمل اليوم سيرة العلماء الأجلاء الذين التقى بهم ضيفنا اليوم معالي الشيخ عبد الله بن منيع. الشيخ عبد الله اسم آخر علم من أعلام هذه الأمة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد التقيت به وزاملت في هيئة كبار العلماء. أيضا نريد نتفهم من ذكرياتك مع هذا العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري لقناة دليل التي هي في الواقع على كل حال تعتبر منبر من منابر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الأمر كذلك حينما يكون لديها متابعة إلى علمائنا وإلى من لديه من الذكريات أو من لديه من تاريخ حياته ما يمكن أن يستفيد منها نشأنا الحاضر، فهذا في الواقع لا شك أنه مكمل لرسالة هذه القناة المباركة. في الواقع نحن وقفنا في الحلقة السابقة على استعراض مجموعة من مشائخنا الذين في الواقع تشرفنا وفخرنا وحصلنا على الشيء الكثير من الفوائد ومن المعلومات الشرعية منهم، سواء أكان ذلك عن طريق التلقي المباشر على الطريقة التقليدية السابقة وهو الحلق في المساجد، أو كان ذلك على سبيل الدراسة النظامية في المعاهد وفي الكليات وفي المعاهد العليا. كل ذلك في الواقع تشرفنا بحصولنا عليه والحمد لله.
نعم.
أنا ومجموعة كبيرة من زملائي ممن هم الآن في مناصب شرعية لا اعتبارها وقيمتها، سواء أكان ذلك في المجال القضائي أو كان في مجال الإفتاء أو كان في مجال إدارة الجامعات.
نعم.
ذلك لا شك أننا في الواقع فخورون بهذا الاتجاه المبارك. تحدثنا فيما سبق عن شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه.
نعم.
وشعوري عن 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 حياتي معه.
نعم.
رحمة الله عليه، فهو في الواقع وإن كنت أعمل معه كمساعد من المساعدين الذين يقومون بالعمل.
نعم.
مع سماحته، إلا أنني أعتبره مدرستي الكبرى.
نعم. أخبرتنا في المرة الماضية.
نعم.
وظفرنا منك بوعد بأن البحث الذي كتبته في 50 صفحة أن تطوره في كتاب عن الشيخ كنوع من رد الجميل لهذا العلم الحقيقة الذي لا تعرف الأجيال الجديدة عنه.
نعم.
أشياء كثيرة.
الواقع حفظكم الله أنني إن شاء الله تعالى أرجو أن يتيسر للأمر في إعطاء شيخنا ما يستحقه، مع أني في الواقع ولا أفخر ولا أقول بأني قمت بواجبي نحوه، ولكني أقول قمت بجزء من واجبي، أو كنت أول من قام نحو شيخنا بعلى كل حال، يعني ذكر حياته وسيرته واتجاهه وما وجهاده رحمة الله عليه.
نعم.
في سبيل الدعوة إلى الله، في سبيل إشاعة العلم، في سبيل إيجاد نشء جيل جديد له اعتباره وقيمته، وقد وجد هذا الجيل وتسلم الأعمال التي كان رحمة الله عليه كانت مجموعة في يده وكان يديرها إدارة محكمة رحمة الله عليه رحمة
وبإذن الله تعالى. نعم. تستكمل في كتاب يا شيخ، ولا تنسى قناة الدليل، وتنسى أخوك الصغير عبد العزيز قاسم في دعمنا لك يا شيخ.
على كل حال أشكركم شكرا جزيلا على هذه المناسبة المباركة وعلى هذه الفرص التي أسعد بها. في الواقع على كل حال لا شك أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز هو على كل حال حقيقة الشيخ الذي في الواقع سعدنا به سعادة تامة، واستفدت منه فوائد عظيمة فيما يتعلق فأنا درست عليه في المعهد العلمي حينما لم يكن هناك غير المعهد العلمي فيما يتعلق بنواة جامعة الإمام محمد بن سعود، فكان هذا المعهد هو النواة الأولى، وقد جعل الله فيه الخير والبركة. ثم
في أول لقاء لك مع الشيخ في المعهد العلمي في العام كم الله يحفظه؟
المعهد العلمي عام 73 هجرية كان رحمة الله عليه درسنا في المعهد العلمي وفي كذلك التوحيد في العقيدة الواسطية وفي مجموعة من الكتب التي سعدنا بالدراسة فيها على سماحته. وفي نفس الأمر كذلك درست عليه في الكلية، ودرست عليه كذلك في المعهد العالي للقضاء. وفي نفس الأمر تشرفت بالزمالة معه حينما صدر الأمر أمر الملك فيصل رحمة الله عليه بتشكيل هيئة كبار العلماء وتعيين وتسمية أعضاء هذه الهيئة، وكنت ممن تشرف بالانتماء وبالانتساب إلى هذه الهيئة هيئة كبار العلماء، وكان شيخنا رحمة الله عليه كذلك أحد أعضائها قبل أن يكون رئيسا لها. فأنا كل حال فقد تشرفت بأن يعني زاملته، ولكنها مزاملة الطالب لشيخه. وفي نفس الأمر كذلك كان هناك أكثر من مزاملة، وهو أنني تعينت أو في الواقع صرت نائبا له، نائبا عاما مدة 3 سنوات في جميع ما يتعلق بأعماله، أعماله الشرعية وأعماله الإدارية وأعماله الاجتماعية مجموعة. فعلى كل حال يعني فكان العمل الذي أمارسه ما مسماه النائب العام لسماحة الشيخ، فكنت في الواقع أسعد به كمرجع لي، لا من حيث سماحته ولا من حيث فاعليته ولا من حيث كذلك نفس بعد نظره فيما يتعلق بأي قرار أو بأي شيء لشأنه أن يكون.
دعنا يا شيخ نعد إلى مرحلة المعهد العلمي. أنت للتو قلت يعني تشرفت بالتتلمذ عليه في يعني مقاعد المعهد العلمي في مادة التوحيد أو العقيدة.
نعم.
طيب ما الذي لفت نظرك وأنت تلميذ تجاه هذا المعلم اللي هو سماحة الوالد الله يرحمه الشيخ بن باز؟
لفت نظري رحمة الله عليه أنه في الواقع يجمع بين أن يكون شيخا له اعتباره وقيمته وأمامه جمع كبير من طلبة العلم، وبين أنه يحمل شخصية والد لطلابه، فكان في الواقع أولا يتبسط معهم التبسط الكامل، هم يعتبرون الجلسة جلسة أبوية لها في الواقع حنانها ولها شفقتها ولها في الواقع النصح الكامل فيما يتعلق بتوجيه الطلاب أنفسهم.
أنت تقول الأبوية، يعني صف لنا هذه الأبوية التي تقول.
الأبوية على اعتبار أنه أولا يشعر رحمة الله عليه بأن الطلاب ليسوا مجرد طلاب علم كما يكون بين الشيخ وطلابه.
نعم.
بل هو يشعر بأنهم أولاده وأنه أبوهم وأنه يحن عليهم حنو الوالد على ولده، وهذا في الواقع شعورنا به دي على كل حال في كثير من تعامله وفي نفس
يعني عبر سؤاله عن أحوالكم وكذا.
لا ما يتعلق بأحوالنا، ما يتعلق بتوجيهاتنا، التوجيهات التي من شأنها أن يكون لها أثر في مستقبل حياتنا، ما يتعلق كذلك بنفس الأمور المتعلقة بالجوانب الأبوية، ما يعني فيما يتعلق بالسؤال عن الحال، بالسؤال عن يعني أي شيء من شأنه أنه يستطيع أن يساعد طلابه. فكان رحمه الله نعم الوالد، والد له اعتباره وقيمته. وفي نفس الأمر كذلك أذكر بأنني وكنت في الواقع نائبا له، أشرت عليه بأننا في الواقع على كل حال في حاجة إلى أن يكون لدينا مجلس استشاري في الإفتاء نفسه.
نعم.
هذا المجلس الاستشاري، لأننا في الواقع نتلقى الكثير من الاقتراحات ومن التوجيهات ومن يعني الأفكار وكذا. هذه في الواقع يعني قلت لسماحته وأنا نائب له، قلت يا سماحة الشيخ هذه الأفكار وهذه المقترحات وهذه الآراء التي تأتينا حينما يعني لا يكون لها طريق من طرق النظر فيها، فهذا يعني أنها سيكون نعم. محلها الأدراج، حفظها في الأدراج.
نعم.
فقال ماذا تقترح؟ قلت أنا أقترح إيجاد مجلس استشاري، هذا المجلس الاستشاري برئاستك وبنيابة نائبك وبعضوية أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.
نعم.
وبعضوية مدير شؤون الموظفين، مدير الشؤون المالية، المدير العام، يعني مجموعة. فعلى كل حال فاستحسن هذا الرأي رحمة الله عليه، وتشكل المجلس الاستشاري من قرابة 18 أو 20 عضو. فكان هذا المجلس يحل في الواقع الكثير من المشاكل ويقرر الكثير فيما يتعلق بهذه المقترحات. وكانت هذه في الواقع، وكان هذا المجلس منذ أوجد إلى أن توفي رحمه الله، والمجلس قائم له يعني استمر لأكثر من 30 عاما، ولا أدري هل هو الآن قائم يعني على ما كان عليه في عهد الشيخ عبد العزيز، هل هو الآن لا يزال في عهد الشيخ، هل هو موجود؟
أنت تركت الإفتاء الآن يا شيخ؟
نعم، أنا تركت الإفتاء منذ أكثر من 35 عام.
ولماذا يا شيخ؟
أنا تركته لأني في الواقع على كل حال يعني اتجه قضائي. وكان سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه وهو رئيس القضاء في ذلك الوقت كان حريص كل الحرص على أن يعني يجذبني إلى
جميل. سنأتي للشيخ عبد الله بن حميد،
ولا شك أنه يستحق من يأتي إليه، فهو شيخنا.
نعم. نبقى مع نعم. الشيخ بن باز، ما الذي تتذكره أنت كتلميذ من مواقف حدثت لك شخصيا أو لبعض زملائك في الفصل الدراسي مع الشيخ الآن في هذه السن وفي هذه الشرفة العمرية؟
والله في الواقع على كل حال لا أتذكر شيئا يعني يلفت النظر، وإنما هو في الواقع كنا في الواقع يعني نسعد به وبدرسه.
هل تحب درسه؟
ونحافظ على درسه المحافظة التامة، وكنا نسجل كذلك بعض يعني النكات العلمية، ما هو بالنكات على سبيل النكات يعني
المشاهد لا يعرف هذا
الطرائف المقصود بالنكات، ما هو بالنكات يعني نكتة
طرفة،
لا النكات في الاصطلاح العلمي السابق هي في الواقع الفوائد العلمية.
نعم.
الفوائد العلمية هو الطرف التي لها اعتبارها وقيمتها من جانب. فكان رحمة الله عليه يعني على كل حال يعني نسعد بالكثير من توجيهاته.
جميل.
رحمة الله عليه. فعلى كل حال الحقيقة أن الرجل رحمة الله عليه من أراد أن يحصي أن على كل حال يعني يعدد مناقبه وكذا فهو يعجز، لأنه رحمة الله عليه يعتبر فلتة من فلتات الزمن، من حيث أنه كريم في نفسه، كريم في ماله، كريم في خلقه، في نفس الأمر كذلك له ما يتعلق له في الواقع على كل حال يعني باع من حيث البعد التسامحي رحمة الله عليه. وفي نفس الأمر كذلك
البعد التسامحي ما المقصود به؟
البعد التسامحي البعد التسامحي ليس مع الخصوم, وإنما هو البعد التسامحي فيما يتعلق بالإفتاء. فكان منهجه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فكان رحمة الله عليه له بعد فيما يتعلق بتحقيق المصالح, وكان أكبر ضابط من ضوابط اتجاهه في الإفتاء وفي التوجيه وفي القرار, كان أكبر ضابط هو النظر في المقاصد الشرعية. لأن الإسلام مبني على مقاصد شرعية, جميع أحكامه من حلال وحرام وإباحة وحظر وكراهة واستحباب كل وتوجيهات أخلاقية, كلها في الواقع تنبني وتنبثق من تحقيق المقاصد الشرعية. فهو رحمة الله عليه له عناية بالمقاصد الشرعية عناية تامة, من حيث أن جميع فتاواه وتوجيهاته تنطلق من تحري ومن إدراك هذا المقاصد.
لكن هنا على موضوع المقاصد الشيخ, على موضوع المقاصد الشرعية, الحقيقة هناك فئام من الشرعيين وطلبة العلم يقولون أن الاتكاء عليها هو تمييع للدين, تمييع للأحكام الفقهية, يمكن أن تميع الأحكام الفقهية والدليل في مقابل المقاصد الشرعية هذه.
سبحان الله العظيم, هذا في الواقع اتجاه سيء, بل المقاصد الشرعية هي في الواقع الأصل في التشريع. فالتشريع, فالله سبحانه وتعالى هو خالق عباده, وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحها, وهو سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته. وكونه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته لا يعني أنه محتاج إليهم, فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين, ولكن الأمر يرجع إلى العبد نفسه فيما يتعلق بامتثاله, باستجابته, بسمعه, بطاعته. لا شك أن هذا كله في الواقع يرجع إليه. ومعنى هذا أن الأمور الشرعية, جميع الأحكام الشرعية كلها مبنية على المقاصد الشرعية فيما يتعلق بجلب الخير ودفع الضرر. وهذا في الواقع القول بأن المقاصد الشرعية تمييع للأحكام الشرعية أو للمبادئ الشرعية, هذا في الواقع سوء فهم, ولا شك أننا لا نقبل هذا أبدا. بل المقاصد الشرعية, مقاصد الشرعية ألف فيها فطاحل العلماء أمثال العز بن عبد السلام, أمثال شيخ الإسلام بن تيمية, أمثال الشاطبي رحمة الله عليهم, مجموعة, وابن عاشور رحمة الله عليه من المتأخرين. كل هؤلاء في الواقع يعني كتبوا عن المقاصد الشرعية كتابات انطلق منها الكثير من الاجتهادات التي جعل الله فيها الخير والبركة.
عودا للشيخ بن باز, وأنت تتلمذت عليه في الصف الدراسي, وهنا السؤال ربما يعرض للمشاهد الكريم, هل يعني تعطينا الفرق بين ثني الركب في حلق المساجد والدروس العلمية وبين التتلمذ في قاعات المعهد أو المدارس يا شيخ؟ هل هناك فرق؟
والله لا يبدو لي أن هناك فرق. أما ما يتعلق بثني الركب أمام المشايخ, أمام علمائنا, فلا شك أن هذا يعني أن يكون الطالب على جانب عظيم من احترام وتقدير شيخه. ولهذا نفس الآن في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, حينما جاء جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما أولا جاءه قال صلى الله عليه وسلم حينما تم من أسئلته ومن إجابته, قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن ذلك أن جبريل عليه السلام حينما جاء, كيف, ماذا, ما هي هيئته؟ أولا اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس جلسة التشهد,
نعم.
وضع ثنى ركبته ووضع يديه فوق فخذيه واتجه إليه اتجاه احترام وتقدير. هذا في الواقع الحقيقة نحن نفقده في الجامعات، نفقده في المدارس، سواء كان في أي مستوى من مستوى المدارس نفقد هذا الاحترام. فهذا في الواقع لا شك أن هذا يعتبر فارق. لكن هناك فارق آخر، وهو أن الدراسة النظامية صار لها الكثير من الترتيب والتنظيم والتحديد والتكييف، كان لهذا أثر في سبيل إن يعني في سبيل تثمين وتقييم الجانب أو المستوى الذي يحصل عليه الطالب. بينما الدراسة في السابق هي في الواقع على أساس هذا الكتاب، أنهينا هذا الكتاب قراءة وكذا، لكننا لا ندري عن مستوى الطلاب الذين حضروا، تحصيلهم هل حصلوا على يعني على علم وعلى معلومات وفوائد علمية لها أثرها وقيمتها واكتسابه إياها كعلم، أو أنه دون ذلك. هذا في الواقع يعني كذلك فارق بين الدراسة الحالية والدراسة القديمة. فنحن في الواقع نقول ما يتعلق باحترام بالاحترام المتبادل بين الطالب وبين الشيخ، هذا في السابق لا شك أنه أفضل بكثير. ما يتعلق بالتنظيم والترتيب والإجراءات لا شك أن هذا،
لكن يبقى السؤال هنا
يتميز.
شيخ عبد الله، يبقى السؤال هنا، برأيك أيهما أكثر يعني تحصيلا بالنسبة للطالب، جلوسه بين يدي شيخه في المسجد أم على مقعد الدراسة، أيهما أكثر رسوخا في نفسه؟
والله الواقع على كل حال يحتمل أن يكون الطلاب أنفسهم يختلفون ما بين حريص وما بين دون ذلك. فالحريص والذي يعلم أنه في حاجة إلى أن يبذل الجهد الكامل حتى يحصل على ما يريده من علم ومن تحصيل علمي، لا شك أن هذا سيحصل على الكثير. لكننا في الواقع ننظر إلى أن الدراسة السابقة ما كانت تتجاوز مثلا في اليوم 3 دروس مثلا في العقيدة، يعني في التوحيد، في الفقه، في الفرائض، يعني في اللغة العربية. بينما الدراسة النظامية الموجودة الآن تشتمل على مجموعة مواد، ومواد فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالتعامل العام، المعاملات الاقتصادية، فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية، فيما يتعلق بمجموعة من الجوانب العلمية. فأنا أرى أن الدراسة الحالية الآن أعطت الكثير، لكن في الواقع نفس الآن الشيء الذي نفقده لو كان موجود لا أعطاء الكثير هو الاحترام المتبادل بين الأستاذ وبين الطالب. هذا في الواقع لا يمكن أن نقيسه بما كان عليه في السابق إلا مع الفارق الكبير.
هنا سؤال يا شيخ عبد الله، هل قمت بتدريس أو شرح الكتب وكان لك تلامذة في المساجد؟
نعم، في المساجد على كل حال ما ليس لي يعني شيء كثير، كان لي في الواقع تدريس أو على كل حال حلقات في مسجدنا في مكة في العزيزية، وفي مادة الفرائض، وفي مادة كذلك التوحيد نفسه. لكن في الواقع على كل حال يعني كتدريس نظامي نعم أنا درست بعد يعني درس أول ما أنا في المدرسة الابتدائية، وهذا وهذا سابقا يعني يمكن الله أعلم، وأنا لا أزال في مقتبل عمري في حدود 20 21 22 سنة، لكني درس بعد ذلك في المعاهد العلمية، المعاهد العلمية في معهد المجمعة ومعهد شجرة، ثم كذلك انتقلت كذلك من هذا إلى أن صرت أمين عام للمكتبة السعودية.
سوانيح ذكرنا استظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
عطيته والليل يسحب ذيله صهباء. أنا كل ما مر اسم الصهباء نفسي بتكش منها، لكن بتخيل الشاي فأضع مكانه كأس من الشاي.
ولا أكتمك وليس سران أنني لم أعجب يوما بطه حسين.
يا شاعرا يا شاعرا برهيف الحس أمتعنا، أطل مكوثك لا ترحل عن الدار.
من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.
رمضانيات متعة العبادة.
تعليم الإنسان أنه بقدر ما يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يرى في نفسه تعظيما، بقدر ما ينال من العناية الإلهية والرحمة والتوفيق. فكأن الكتاب ميت، فإذا فتح دبت فيه روح الحياة. لا يوجد في كتابنا المعجز ولا في سيرة وسنة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام شيء نستحي منه.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
شيخ عبد الله، يعني أنا أريد أن أختم سيرة الشيخ بن باز بسؤال هنا ربما أيضا يتلجلج في نفس المشاهد الكريم. أنت عصرت الشيخ محمد بن إبراهيم ثم الشيخ بن باز وأثنيت عليهما كثيرا، ما الذي ميز الأول عن الثاني؟ يعني ما الذي تميز به الشيخ محمد بن إبراهيم وما الذي تميز به الشيخ بن باز؟
والله الواقع أن كل واحد منهما مكمل للآخر. ففي الواقع الشيخ محمد بن إبراهيم يتميز بصفات وبأخلاق هي في الواقع على كل حال ممكن، وكذلك الشيخ عبد العزيز يتميز بصفات وأخلاق، ممكن أن يكون بينهما بين هذه جامع مشترك فيما بينهم، وممكن أن يكون هناك في البعض افتراق بينهما. فالشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه متميز بشدته وبعلى كل حال صلابته وبعدم عدوله عن رأيه إلا في حال قناعته بأن الرأي غير صحيح أو يحتاج إلى إعادة نظر أو نحو ذلك. بينما الشيخ عبد العزيز بن باز له يعني ممكن أن يتخذ رأي وهذا الرأي يقتنع بقناعة تامة، فيأتيه من يعطيه يعني أو من على كل يناقش في هذا الرأي، فهو رحمة الله عليه يعني لين من حيث أنه ممكن أن يغير رأيه في الحال إلى رأي آخر. يعني ففي فرق بينهما من حيث صلابة الرأي. فالشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه دائما وأبدا كذلك يوصينا ويقول: يا أولادي اتهموا آراءكم، اتهموا آراءكم، يعني لا تكون متصلبا ومتمسكا برأيك إلا بعد أن تستنفد كل ما يقدم أو ما يورد عليه من إيرادات وملاحظات.
هذه من العجائب. يعني
بينما شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يعني يتمسك برأيه تمسكا كاملا، ولهذا هو من يعني معروف بأنه من أقوى المتعصبين أو من أقوى المتمسكين بالمذهب. ولا يذهب عن المذهب إلا إذا رأى أن الرأي الذي يتجه إليه المذهب هو رأي مرجوح في مسألة. وأنا أذكر الآن يعني مثالا في هذا في الحج. فشيخنا يرى ويؤكد رأيه بأن أركان الحج من أركان الحج السعي، ومن أركان العمرة السعي، وأن المتمتع لا بد له من طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي للحج لانفصال كل واحد منهما عن الآخر. وهذا هو المذهب الحنبلي وعليه مجموعة كبيرة من علماء المذاهب الأخرى. وفي نفس الأمر هناك رأي لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يرى بأن المتمتع يكفيه سعي واحد كما هو الحال بالنسبة للقارن. ولكن شيخنا لا يرى هذا الشيء. لكن أذكر بأن واحدا من المستفتين قال والله يا شيخ أنا كنت متمتعا ولم أسعى إلا سعي واحد وقد مضى على 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 ما فعلت أو على حجي وعمرتي وتمتعي مضى عليه قرابة سنتين أو كذا. فأفتاه رحمه الله برأي شيخ الإسلام في أن المتمتع يكفيه سعي واحد. وفي نفس الأمر قال له أفتيك بهذا لفوات الوقت ولكني أؤكد عليك في المستقبل بضرورة أن تأتي للحج بسعيه وطوافه كما تأتي للعمرة بسعيها وطوافها طالما أنك متمتع لأن العمرة منفصلة عن الحج.
يا سلام. ننتقل إلى بعض العلماء الآخرين يا شيخ عبد الله. من من المشايخ أيضا الذين رافقت وزاملت وتتلمذ؟
بالواقع على كل حال ممن تشرفت بالطلب وبالتلمذة عليه شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. والشيخ عبد الله بن حميد هو في الواقع على كل حال من أفذاذ علمائنا. فنحن حينما ننظر إلى أفذاذ علمائنا في العصر في عصرنا هذا نجد أن في مقدمتهم شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، كذلك الشيخ عبد الله بن حميد، كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز. هؤلاء الثلاثة هم في الواقع على كل حال يعني قادتنا من حيث الجانب العلمي والتوجيهي. وفي نفس الأمر هم كذلك لهم شعبيتهم ولهم محبتهم الكاملة في نفوس المواطنين أنفسهم.
أيضا الشيخ عبد الله بن حميد، وعذرا منك يا شيخ عبد الله، لم يلقى يعني الشهرة الإعلامية ولا نعرف عن تفاصيل حياته الشيء الكثير. يلحق بالشيخ محمد بن إبراهيم، هل من ذكريات لك معه وتقييمك لعلمه وشخصيته؟
والله معلوم بأن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه كذلك من أشد المتمسكين بالمذهب. يعني هو في الواقع ينهج المنهج الذي نهجه شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، وهو لا يخالف المذهب إلا في حال وجود ما تقتضي الحال والظروف أن يأخذ بغيره من المذاهب الأخرى أو أن يأخذ بالروايات المرجوحة على الروايات الراجحة في المذهب نفسه. فهو رحمة الله عليه هذا من تميزه. وهو في الواقع يعني له اعتباره وقيمته، فتسنم الكثير من مناصب القضاء. في نفس الأمر كذلك هو صار رئيسا لشؤون الحرمين رحمة الله عليه. وفي نفس الأمر جعل الله فيه الخير والبركة. وأنا أذكر بأن أربع مسائل كانت في المسجد الحرام وهي في الواقع محل ملاحظات من مجموعة من طلبة العلم، وهو رحمه الله استطاع أن يزيلها وأن يبقي الحرم على ما هو على ما يجب أن يكون عليه من حيث رضا طلبة العلم عن ذلك. هذه الأمور. الأول كان الأذان أذان جماعي.
كيف الأذان جماعي؟
الأذان الجماعي يطلع مثلا يكون أذان الظهر مثلا يأتي أذان الظهر فيظهر في المنارة الحرم له مثلا أربع منارات
في كل
منارة واحد يؤذن، هذا يؤذن، الثاني يؤذن بعده أو معه أو قريب منه وكذا. يعني فعلى كل حال مسألة أربعة خمسة مؤذنين في وقت واحد. هذا رحمة الله عليه قضى أبطله. قضى على هذا وقال نكتفي بمؤذن واحد كما كان الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه يكون في الحرم مجموعة مؤذنين، هذا يؤذن الظهر وهذا يؤذن المغرب أو العصر أو العشاء أو الفجر أو نحو ذلك، هذا لا بأس بذلك، لكن كونهم كلهم يجتمعون ليؤذنوا في وقت واحد الظهر العصر المغرب العشاء هذا أبطله جزاه الله خير، أو في الواقع أبعده ويعني فرح مجموعة من طلبة العلم بذلك. الأمر الثاني كان في الواقع يصلى في التراويح بوترين، وتر يكون بعد صلاة التراويح ووتر يكون بعد صلاة التهجد في آخر الليل، وكذلك وتر ثالث يكون لبعض الحنفي لبعض من ينتسب المذهب الحنفي على أساس أنهم يذهبون ويؤدون وتر بعد كذلك أو شيء من هذا. فهو رحمه الله يعني قضى على هذا وقال أما ما يتعلق إذا كان التراويح قبل العشر الأواخر فتختم التراويح بوتر واحد، أما إذا كان في العشر الأواخر الذي فيه التهجد فيؤجل الوتر إلى آخر الليل، تحقيقا وتطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. والحديث الثاني لا وتران في ليلة. نعم. فكانت هذه كذلك مما يشكر عليه رحمة الله عليه وتذكر له، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته.
سمعنا يا شيخ عبد الله،
لعل يجيب المسألتين الثانيتين. المسألة الثالثة هو أن في صلاة الجنازة كانوا يعني المشهور لدى مجموعة كبيرة من أهل العلم على أنه ليس فيها إلا سلام واحد عن اليمين.
نعم.
فكان يعني كان في الجزائر يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال قياسا على الصلاة العامة، فأخذ أو وجه رحمة الله عليه إلى أن يكون التسليم تسليمة واحدة.
نعم.
على كل حال هذه كذلك من المسألة الرابعة والله اللي لعلي أذكرها.
لعلها تتذكرها بعد ما أطرح عليك، لأنه نعم. سمعنا أن في الحرم المكي كانت هناك أربع أيضا جماعات للمذهب الحنفي والمذهب المالكي، هل أدركت هذا يا شيخ؟
نعم، هذا في الواقع يعني أنا لم أدركه وإنما أدركت المقامات.
أيه.
فالمقامات الأربعة أنا أدركتها ورأيتها بعيني.
نعم.
وأما الصلاة فيها، الصلاة يعني الحنفية يصلون أولا ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية، ولا يصلي حنفي أمام شافعي أو وراء شافعي أو وراء مالكي أو كذا، هذه في الواقع هذه نوع من الطائفية ونوع من التفرقة، هذه قضى عليها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه.
نعم.
وكانت هذه في الواقع يعني انسياق وراء هدفه من توحيد البلاد، التوحيد الذي تمت والحمد لله من البحر إلى البحر ومن الشمال إلى الجنوب، هذه البلاد الآمنة المطمئنة الواسعة التي حمد جميع من هو مشمول في محيطها، حمد الله على أن الله يسر للملك عبد العزيز أن جمع هذه المجموعة تحت لواء واحد وتحت مسمى واحد هو المملكة العربية السعودية. لقد الحقيقة ساعدنا سعادة كثيرة، وابتعد الكثير أو في الواقع على كل حال يعني انتفى الكثير من أسباب الفرقة ومن أسباب التحزب ومن أسباب كذلك عدم الارتياح، فأصبحت البلاد بلد واحدة. أنا الآن أكون من سكان المنطقة الشرقية وأذهب إلى المنطقة الغربية لا أشعر بغربة، أنا ذهبت كأني ذهبت في بيتي من غرفة إلى غرفة، وكذلك الأمر في من ساكن الشمال يذهب إلى الجنوب أو العكس، وهذا فضل من الله. فكانت الخطوة الأولى من الملك عبد العزيز توحيد المملكة، والخطوة الثانية كذلك هو القضاء على هذه المذهبية الموجودة في الحرم رحمه الله.
هل أدركت شيء من هذه المذهبيات يا شيخ؟ سمعنا في كتب التاريخ أيضا حكى الشيخ الطنطاوي نتفا عنها أنه كانوا في الشام يعني لا يزوج الشافعي الحنفي ولا الحنبلي.
نعم الواقع على كل حال
وكان بينهم مشاحنات يعني
لا شك, لا شك في هذا أن هذا كان موجود وكانت فيه يعني في حزبية وعنصرية عنصرية مذهبية سبحان الله العظيم. لغاية يا أخي أنه جاء سؤال من أحدهم فيقول للشيخ هل يجوز أن يتزوج الشافعي من حنفية أو يتزوج الحنفي من شافعية؟ وصل الأمر إلى هذا الحد.
أي شيخ هذا؟
لكن الحمد لله لكن الحمد لله الآن وجد ولله عن تسامح وجد الآن يعني تجاوز لهذا الاتجاه الضيق ولهذه العنصرية ولهذه الطائفية التي الممقوتة. بل على كل حال الحمد لله كله يعني كلهم والحمد لله يترحم بعضهم على بعض. ما لم يوجد في عصرنا من يقول الشافعية غير الحنفية من حيث العقيدة من حيث الاتجاه من حيث كذا. بل على كل حال جميع المذاهب كلها شافعية حنفية مالكية شافعية حنبلية كلهم والحمد لله يتجهون اتجاه كامل وكل فريق يترحم ويحترم الفريق الآخر. وفي نفس الأمر كذلك وهذا ما هو موجود لدينا في تطبيق في على كل حال يعني النظر أو في القرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء لا يتجهون أو لا يتمسكون بمذهب معين بل هم في الواقع يتجهون إلى ما يرونه أسعد دليلا وأقوى اتجاها مقصديا.
هنا السؤال ما السبب في فقد هذا الاحتقان المذهبي يا شيخ؟ أنت للتو تقول أنه فعلا أدركت شيء من التعصب المذهبي. نعم. الحمد لله يعني خف إلى درجة بعيدة هذا التعصب. ما السبب في رأيك يا شيخ عبد الله؟
يعني سبب أنه في الواقع يعني إزال أو
نعم
كذا.
نعم.
هو في الواقع على كل حال الحمد لله نفس الآن هذه في الواقع يعني الاتصالات العامة ووجود المؤتمرات ووجود على كل حال يعني التلاقي بين طلبة العلم من بلدان متعددة ليس ذلك خاصا بالمملكة أو بمصر أو بكذا بل على كل حال مؤتمرات يأتي فيها السعودي والمصري والعراقي والشامي والتركي وكذا إلى آخره وهذا يسمع من هذا وهذا يسمع من هذا. لا شك أن هذا صار له أثر كبير في الواقع تبسيط الأمر وأن التمسك أو التعصب المذهبي هذا في الواقع لا يمكن أن يكون
جهود أهل الحديث يا شيخ جهود مشايخ الحديث الشيخ الألباني وتلامذته وكذا على يعني يؤخذ في الاعتبار بأنه خفف هذا الاحتقان وأنه الأولى لاتباع الدليل.
والله في الواقع على كل حال ما يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه له اعتباره وله قيمته وهو كذلك من رجال الحديث بل هو في الواقع من العلماء المشهورين الأفذاذ فيما يتعلق بعلم الحديث ورجاله وما يتعلق بمسانيده وكذا لا شك في ذلك. ولكننا من الجانب التيسيري نستطيع ان احنا نقول فيه على كل حال يعني اتجاهات كثيره. اولا الجانب التيسير حينما اتجهت المملكه وغير المملكه اتجه علماء المملكه والعلماء السلفيين من غير المملكه الى ادراك قيمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وشيخ الإسلام كذلك ابن القيم رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كذلك مجموعة من معاصر شيخ الإسلام أو من القريبين من معاصرته كابن رجب وابن رجب وغيره مجموعة من هؤلاء الذين كان لهم اعتبار لا شك أنها إن الاتجاه إليهم وإلى ما هم فيه من جنوح نحو الاجتهاد كان له أثر في سبيل تيسير وتخفيف وطأة العصبية.
جميل. أنا لعلي أختم هذه الحلقة بسؤالك وقد ذكرنا يعني وأنت ذكرت بأنك تأثرت بثلاثة من العلماء الأفذاذ الكبار، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ بن باز. لكن وأنت تتحدث يعني أتاني رابط بين هؤلاء العلماء، كل منهم ضرير يا شيخ، ما السبب في تميز هؤلاء يعني في مجالاتهم؟
والله يا أخي هذا في الواقع لم يكن نتيجة أن يكون هناك من ضوابط الاختيار أن يكون ضريرا، مع الأسف الشديد أنا سمعت
نعم
بأن هناك الحقيقة من يقول هل من شروط أن من شروط المفتي أو رئيس القضاة أو كذا أن يكون ضريرا؟ سبحان الله العظيم، أنا تعجبت في مثل يعني التفكير هذا التفكير، لكن هذا جاء عن طريق الصدفة.
نعم
عن طريق الصدفة.
أنا سؤالي عن معيتهم يا شيخ وبروزهم، ما السبب في بروزهم؟
أما مسألة بروزهم فهو الله سبحانه وتعالى ما يقطع من جانب إلا ويصل من الجانب الآخر، وهؤلاء وهم يعني فقدوا أبصارهم، لكنهم في الواقع شعروا بأنهم في حاجة إلى أن يعوضوا هذا النقص، فاجتهدوا الاجتهاد الذي لم يصل إليه يعني كثير من غيرهم، لم يصل إليه كثير من غيرهم.
نعم.
وبناء على هذا فهذا في الواقع لم يأتي على سبيل الاختيار أن يكون نعم. من يعني من الشروط أن يكون ضريرا، وإنما جاء على سبيل الصدفة. هذا الرجل تتوفر فيه جميع صفات الإدارة والإفتاء والقضاء وما يتعلق بهذا كله، إلا أنه ضرير، نقول نظر لأنه ضرير لا يصل لا أبدا. فبناء على هذا فيعني فكون أنه ضرير تبين بأنه وإن كان ضريرا إلا أنه في الواقع يعطي عطاء له اعتباره وقيمته. وهناك مجموعة من المشايخ اللي لهم اعتبارهم وقيمتهم ولم يكونوا وكانوا يعني ذوي إبصار جيد. إن أردنا أن نرجع إلى التاريخ نجد شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أئمة المسلمين، كلهم في الواقع على كل حال ذوي أبصار وذوي تمكن كامل في العلم. إن رجعنا إلى عصر الحاضر الآن نجد فيه مجموعة من علمائنا الأفاضل أمثال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، شيخنا عبد الرزاق عفيفي، أمثال الشيخ محمد بن عثيمين بعد كذلك كان له اجتهادات لها اعتبارها قبل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هذا الإمام الذي له اعتباره وقيمته وله اختياراته وهو إمام من أئمة التيسير، فنحن حينما ننظر إلى اختياراته الفقهية نجد وإن كان خرج في كثير منها عن المشهور في المذهب لكنه أخذ بما يمكن أن يكون محققا.
هل أدركت يا شيخ؟ أدركت الشيخ؟
أنا أدركته لكنني لم أره.
سبحان الله.
لكنني في الواقع أنا الآن أعتبر نفسي تلميذا له من حيث تتلمذي على كتبه.
ربما سنأتي إليه في الحلقة المقبلة. شكرا يا شيخ عبد الله، وأنتم أيها السادة المشاهدون شكر جزيل لكم على هذه المتابعة. نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى من سوانح الذكريات والشيخ عبد الله بن منيع.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطلب.
بحث هذا الموضوع وقالوا بضرورة إيجاد فارق زمني، واستعد الشيخان في ذلك الوقت، الشيخ عبد العزيز بن صالح الذي هو إمام الحرم المدني، وكذلك الشيخ سليمان بن عبيد الذي هو رئيس شؤون الحرمين في ذلك الوقت، استعد بتنفيذ قرار هيئة كبار العلماء، ولكن قالوا نريد أن ننفذه بالتدرج. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الواقع لا شك أنه رحمة الله عليه له ملكة اجتهادية وبعد فقهي، يعني كان في وقته تميز على كثير من مشايخنا، رحمة الله عليهم، أعتبر أنه أخ لي لم تلده أمي.
يا سلام، من هو؟
ألا وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بسام رحمة الله عليه. حينما توفي رحمة الله عليه، أنا في الواقع على كل حال يعني حزنت عليه حزن ما حزن عليه أولاده ولا إخوانه،
سبحان الله،
رحمة الله عليه. وسألت الله أن يعوضني عنه بمن على كل حال شبيه الله أو قريب منه أو كذلك، وعوضني الله سبحانه وتعالى عنه بزميل عزيز ألا وهو معالي الشيخ عبد الله المطلق. وإلى مني إلى مني رأيت يعني بعض المسائل الذي قلت أنت ما شاء الله الشيخ عبد الله أنت سميحان. قال لا، سبقتك أمي تسميني سميحان.
هو العمر روض.